الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في آخر درس تكلمنا فيه في هذه الدورة حول عقد النكاح وأركان عقد النكاح، قلنا الأركان أربعة: الصيغة والعاقدان والولي والشاهدان. الصيغة الإيجاب والقبول، العاقدان الزوج والزوجة، الولي ولي المرأة لا نكاح إلا بولي، والشاهدان شاهدان عدلان ثقتان. وهناك لعقد النكاح سنن، وذكرناها في أيضا درس سابق، سنن عقد النكاح. في مسألة مهمة يا إخواني حتى لا يحصل الخلاف، هناك مسألة يذكرها العلماء، يقولون الشروط في عقد النكاح، مش شروط عقد النكاح، الشروط في عقد النكاح. الشروط تنقسم إلى نوعين: شروط باطلة وشروط جائزة. أما الشروط الباطلة فمنها ما يبطل العقد ومنها ما لا يبطل العقد. شروط في النكاح باطلة تبطل العقد، مثال: لو أن زوجة اشترطت شرطا في العقد أن يطلقها بعد سنة، شرط وضعت، فهذا شرط باطل يبطل العقد. اشترطت ألا يطأها، فهذا شرط باطل يبطل العقد. وهناك شروط باطلة لكن لا تبطل العقد، مثال: اشترطت شرط في عقد النكاح، اشترطت طلاق ضرتها، قالت شرط أنا أتزوجك والشرط عندي أن تطلق الضرة، يعني تطلق زوجتك الأولى، هذا الشرط باطل. طيب هل العقد يبطل؟ لا، إذن الشرط باطل والعقد ليس باطلا. إذن هناك شروط تبطل عقد النكاح، وهناك شروط باطلة لكنها لا تبطل عقد النكاح. وأما الشروط الجائزة فهي التي لا تنافي مقتضى العقد وليست محرمة شرعا، فهذه تسمى الشروط الجائزة في العقد، مثال: امرأة تزوجها رجل فاشترطت عليه ألا يسافر بها، يعني هو ممكن يصح له فرصة على الخليج كذا، اشترطت قالت أنا أتزوجه لكن شرط عندي، شرط ألا تسافر بي، هذا الشرط ما حكمه؟ باطل؟ لا، ينافي مقتضى العقد؟ لا ينافي. حرام؟ لا، هذا اشترطته لنفسها ألا يسافر بها زوجها، قالت أنا لا أريد أن أخرج من البلد، شرط. ما حكم الوفاء بهذا الشرط؟ واجب. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما استوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. إن أحق ما استوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج، هذا حديث. أولى الشروط أن يوفى بها الشروط في النكاح، أولى الشروط شرط اشترطت، قالت اشترط أنا أعمل مدرسة، أنا عندي شرط، وأحيانا يكتب في العقد وهذا أحسن أن يكتب الشرط، قالت أنا أشترط إني أبقى في عملي معلمة، شرط عندي أن أبقى في عملي، يعني ما تمنعني من أن أعمل مدرسة، لا تمنعني، ما تبطلي من الوظيفة، هذا شرط عندي، شرط. ورضي الرجل بهذا الشرط، ما حكم الوفاء به؟ واجب، يجب أن يوفي بهذا الشرط، إذا اشترطت عليه يجب أن يوفي بهذا الشرط. هو اشترط عليها كذلك شيئا فيجوز، لا ينافي مقتضى العقد ولا يبطل وليس محرما شرعا، فينبغي أن توفي به. سألني أحدهم لما تكلمنا خدمة المرأة لأم الزوج، لو كتب هذا شرطا، يعني كتب شرط بشرط أن تخدمي والدتي، شرط من الشروط، ورضيت بهذا وهذا لا ينافي مقتضى العقد وليس أمرا محرما، ورضيت قالت نعم أتزوجك على هذا الشرط أن أخدم والدتك، اشترط عليها ذلك يجب عليها أن توفي ولا لا؟ يجب. هي اشترطت ألا تخرج من دار معينة، يعني قال أنا بسكنك بهذا الدار ما بنرحل لدار أخرى، قالت آه شرط عندي، شرط أكتب شرط أن لا أخرج من هذه الدار، شرط. فالوفاء بهذا الشرط ولازم. وكذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما بلغه مثل هذا الأمر أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا يخرجها من دارها، يعني من دار معينة، فرفعوا الأمر لعمر رضي الله عنه وأرضاه، فقضى رضي الله عنه بلزوم الوفاء بالشرط، قال أوفي بالشرط. طب يا أخي واحد بيقول طب حقي أنا، كثير من الناس بيقول يا عمي صحيح اشترطت علي في البداية لكن أنا حقي، المرأة تبع لزوجها، لو بدي أسافر فيها بسافر، لو اشترطت علي من البداية، لو بدي أرحل لدار ثانية أرحل، لو اشترطت من البداية، لو اشترطت من البداية أنها تظلها في عملها مدرسة بس أنا بدي أبطلها، مش هذا حقي أنا؟ بنقول لا، الشروط مقاطع الحقوق، قاعدة، الشروط مقاطع الحقوق. صحيح حقك أن تتبعك امرأتك حيث سافر، حقك صحيح، حقك أن تسكن إياها في أي دار، صحيح حقك، لكن لما اشترطت هذا الشرط قطع الحق. قاعدة، إذن القاعدة الأولى أحق ما استوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروض. الثانية الآن، الشروط مقاطع الحقوق، مقطع الحق عندك الشرط، ما دام اشترطت تقف عند شرطه. الشرط ليس محرما وليس منافيا للعقد، لا في أصله ولا في مضمونه، فالأصل أن يوفى به. إذن هذه مسألة الشروط في النكاح على وجه الإجمال، الشروط في النكاح، شروط في الزواج. ويحدث هذا، امرأة شرط، والأحسن تكتب، ترى في بعقد النكاح كل واحد بعقد الزواج مكتوب الشروط، الأصل حتى لا يضيع الحق والشرط اكتب، أنت اكتب إذا عندك شرط اكتب هذا الشرط، وهي كذلك أمر لا يستحي منه اكتب هذا الشرط. الآن لو رفع الأمر مثلا للقاضي قالت اشترطت عليه كذا وكذا وأراد أن يسافر بي وأنا اشترطت أن لا يسافر، فهي وهذا الأولى بها طبعا أن تكون حسنة العشرة تتنازل عن هذا الشرط لمصلحة زوجها من باب الحسن الخلق وكذا، لكن أبت لا لا تريد. الآن القاضي يرفع عليه الأمر، إما أن توفي بما اشترطت عليك وإما أن تفارقها، إما أن توفي بما اشترطت عليك وإما أن تفارقها. فإذا هذه مسألة الشروط في عقد النكاح. طيب هناك ثمان نصائح بين العقد والعرس. الآن عقد أصبح زوجا صحيح قبل الدخول، هكذا اتفقنا، مدام عقد العقد هذا مش اسمه خاطب اسمه زوج، زوج لكن قبل الدخول، قبل الدخول هناك نصائح بين العقد والعرس. هذه النصائح تعرف كيف يتصرف العاقدان في المدة بين العقد والعرس، كيف تكون علاقته مع الفتاة ومع أهلها، كيف تكون علاقة الفتاة مع أهله، هذه مدة بين العقد والعرس قد تطول عند بعض الناس وقد تقصر. ممكن بعض الناس بين أن يعقد وبين أن يدخل سنة، وممكن بعض المتزوجين لا بين أن يعقد وبين أن يدخل مدة شهرين مدة ثلاثة أشهر لا يزيد. كيف يتصرف، كيف تتصرف خلال هذه المدة؟ نصائح، نصائح. طيب النصائح ثمان نصائح بين العقد والعرس. أول نصيحة، الأفضل ألا تطول المدة بين العقد والعرس. ثانيا، التقليل من زيارة بيت المعقود عليها في هذه المدة، التقليل. ثالثا، عدم التأخر في الزيارات ليلا. رابعا، التقليل من الخروج مع الزوجة، وأنا أقول لا ألا يخرج مع الزوجة قبل الزواج، وهذا أحسن لفساد ذمم الناس الآن في كثير من الحالات. وماذا يتحدث الزوجين بين العقد والعرس؟ نصيحة، بأي شيء يتحدثان؟ هذا عقد العقد، ماذا يكون الكلام؟ يذهب عندها كل أسبوع مرة، بالأسبوع مرتين، إيش يتكلموا؟ الاعتدال في الهدايا، على الزوج أن يراعي الحالة العاطفية للزوجة في هذه المدة. ثامنا، لا تحرج زوجتك بأوامر تخالف فيها أهلها. طيب أولا، لا تطل الفترة بين العقد والعرس. نصيحة يا إخواني، نصيحة ألا تطول المدة بين عقد النكاح وبين العرس بين الدخول، نصيحة. وغالب الحالات، غالب الحالات التي تطول فيها المدة بين العقد وبين الدخول يؤول مآلها إلى الطلاق. غالب الحالات في فترة مهمة ترى بين العقد والعرس، أولا لأن بعض الشباب يحلم بها والفتيات كذلك، يقول والله أنا خاطبي أنا كذا، جاني خطيبي، جاني، تحلم بها، جميل. وثانيا ليفهم كل واحد من الآخر نفسية صاحبه، يعني الزوجة تفهم نفسية زوجها والزوج يفهم نفسية زوجته، ماذا تحب وماذا تكره، هو ماذا يحب وماذا يكره، يعني جميلة لفهم النفسيات. ما تدخل على الزواج مباشرة قبل أن يفهم، لا سيما في وقتنا، أن يفهم كل واحد منهما نفسية الآخر. طيب هذه المدة إن طالت هناك مفاسد، يعني في طول مدة العقد بين العقد والعرس، طول المدة الفترة بين العقد والعرس هناك مفاسد. من أوائل المفاسد تدخل جوانب أخرى، يعني بدخل على الخط جوانب أناس يتدخلون من هذا الطرف ومن ذاك الطرف، بيجي يقولها والله امك اليوم ابصر مالها عليه، ما استقبلتنيش كويس، يعني شوفي امك قالت لي كلمه كذا، طيب في مناسبه امك ما اتصلت فيه وما حدثتها، بس الجوانب اخرى، والله اختك عملت معي موقف، اتسع الامر. هما الان في حال بين العقد والعرس، الاصل ما في مشاكل، لكن لما يتدخل جوانب أخرى، جانب الزوج أو جانب الزوجة، هذه أول مفسدة مع طول المدة إلا يدخلوا، ترى إلا يدخلوا. والأمر الثاني أيها الإخوة، وهذا من أهم الأمور، لماذا لا ينصح بطول المدة بين العقد والعرس؟ لماذا لا ينصح بطول المدة بين العقد والعرس؟ لأن كلا من الاثنين يكتشفان عيب بعضهما، هو يكتشف عيوبها وهي تكتشف عيوبه، وهذا طبعا ليس أمرا غريبا، كل واحد فينا عيوب، يعني إحنا بعد الواحد لما يتزوج وزوجته عنده، مش عنده عيوب؟ وهي عندها عيوب وعندها أخطاء وهو عنده أخطاء، لكن هو بيقول أنا تزوجت خلاص بنصير نعدل بعضنا، نصح لبعضنا. لكن طول ما هو في حال العقد بقولك اسمع، الشيطان يأتيه ويقول الحمد لله ما حصل الدخول، الحمد لله أنا اكتشفت إنه هذه المرأة عنيدة، بديش إياها أبدا، ما بدي، اكتشفت إنها عنيدة. طب هو طبعا لو اكتشفها بعد الزواج إنها عنيدة بحل المشكلة، بحسن التعامل معها، بلينها شوي، لكن بقول لا أنا ليش أتعب معها وألينها، الحمد لله إحنا على البر، ويا دار ما دخلك شر، السلام عليكم ورحمة الله، أنت في دارك وأنا في داري. وهذا الذي يحدث، الإحصائيات قرأوا، أنا قرأت الإحصائية، أكثر من 80% من حالات الطلاق في الأردن قبل الدخول، هي مطلق قبل الدخول. هذا الذي دعا الناس طبعا يخالفوا الشرع ويقول لك نقرأ فاتحة نعقد قبل بأسبوع، حتى ما ينكتب عليها مطلقة، قلنا هذا حرام، ما بيجوز أنه يتردد في الزيارات ويرى شعرها ويرى كذا وهو ما عقد العقد، وهو ذكرناه في الخطبة ما لا يحل للخاطب. طيب الآن لما طالت المدة كل واحد يكتشف عيب صاحب، هي بقول والله هو بخيل، كحته، جلده، اكتشفته، بديش اياه قبل ما نروح نتزوج وكذا وبطل ينفق علي، لا 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 ما بدي اياه من البدايه، هينا عرفته. وغالب الحالات هذا هكذا تحدث، ان كل واحد منهما يكتشف عيوب صاحبه، وهي العيوب ايضا تظهر بعد الزواج، لكن بعد الزواج بقول انا تزوجت، كل يوم بدي اتزوج وبدي أطلق وكذا، لكن الآن هي في بيت أهلها وأنا في بيت أهلي وانتهى. فلا ينصح بطول الفترة بين العقد والعرس. السبب الثاني أن كل واحد منهما يكتشف عيوب الآخر. والسبب الثالث لماذا لا ينصح بطول الفترة بين العقد والعرس، قالوا حتى لا يحصل الملل، حتى لا يحصل الملل، يعني مش تحقيق الحياة الزوجية أيها الإخوة، أن تكون المرأة في بيتها والرجل في بيته، ما تحققت الحياة الزوجية، الأصل أن يعجل. وطبعا هذه الفترة بين العقد والعرس قديما يعني العهد النبوي كذا ما كانت بهذه الصورة، يعني هذا عاقد وطويل المدة، لا ما كانت. لكن هنا نتعرف عليه الناس، لا بأس، لا حرج، لا بأس، لا حرج في ذلك، لكن ينصح ألا تطول المدة. ثانيا من النصائح تقليل الزيارات، تقليل زيارات، مش عدم الزيارات، ها ما قلتش عدم الزيارات، لأنه عدم الزيارات بصير مع زوجان العريس، يعني هو تزوج عشان يقوله عدم الزيارات، لا، تقليل الزيارات. أقلل زيارتك الصديقة يراك كالثوب استجده، إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده، يصاب بالملل. غب وزد وزر غبا تزدد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. فتقليل الزيارات، طبعا تقليل الزيارات ليس المعنى أنه لا يزور، لا، يزور أهله، لابد من الزيارة، أن يزور زوجته التي عقد عليها أن يزورها، لكن لا يكثر من الزيارة، لا ينبغي أن ينسى أنها في بيت أهلها، فإذا أكثر أثقل عليهم. يعني اليوم الأول، أول ما يجي أول مرة أو أسبوع، ثاني أسبوع بيستقبله أبوها، مرحبا عمه، مرحبا أهلا وسهلا اتفضل. لما كثر الزيارات بيصير يقول لابنه الكبير افتح له الباب توكل على الله، لما كثر الزيارات أكثر بيصير يقول لابنه الصغير افتح له الباب، أكثر وأكثر بيقول تفتحوا لهش الباب بالمرة توكل على الله، لأنه بمل من كثرة الزيارات. أنت بدك ترى أنه هذه صحيح زوجة لك، لكن هي في بيت أهلها مش عندك، في بيت أهلها. تقليل الزيارات حتى لا يحصل الملل منك ومنها، وكذلك من أهلها، حتى لا يحصل الملل من أهلها وهي ما زالت في بيت أهلها. قال والله قديش بتزور، واحد بيقول له قديش بتزور والله خطيبتك اللي العقد عليها، قال والله مش كثير، سبت اثنين أربعة واحد ثلاثة خميس، يعني ما بكثر، ما بحب أثقل عليهم، يعني بس سبت اثنين أربعة واحد ثلاثة خميس ما شاء الله، يعني بس خليهم الجمعة ما بزوره. تقليل الزيارات، تقليل زيارات يعني منضبط، يعني بالأسبوع مرة جيد، بالأسبوع مرتين طيب، لكن والله أصبحنا وأصبح المكلة لهم صبحنا وأمسينا وأمسى المكلة وهم مسعنا، تقليل الزيارات. طيب لا تتأخر في الزيارات الليلية، هذه نصيحة بين العقد والعرس، يعني ينبغي أن يكون عند الإنسان يا إخواني شيء من الفهم، أن يكون لبيبا. أبوها عنده عمل ثاني يوم، يعني مش فاضي يسهر للساعة 12 بالليل، مش فاضي يسهر معاك ويطول ويطيل هذه المدة في، يعني أبوها ما بينام ترى وأنت موجود في البيت، يعتبر إنسان آخر غريب يعني موجود عنده في بيتي. فلا تتأخر في الزيارات الليلية، وهذا لمصلحتك ومصلحة أهل زوجتك. يعني تخيل مثلا ناس ساكنين في عمار، وبتعرف أهل العمار بيعرف بعض كلهم، هذا الشاب لسه مش معروف يعني انه نسيبه فلان، مش بعرف على كل الناس من البداية، قال له نازل من هذا البيت الساعة 2 بالليل، ما بيعرفوا أهل العمار مين هذا، تأخر ليلا بدعو للريبة، الناس صاروا يتكلموا. فعدم التأخر ليلا، عدم التأخر ليلا، لأنه هذا يثقل على والد العروس وعلى والدة العروس، يثقل ذلك. يعني ممكن واحد يتأخر بليل ويسمر بعد العشاء، طبعا إذا سمر بعد العشاء ضيع صلاة الفجر كمان، يعني بده يسهر طول الليل الساعة 2 وكذا. فالأنسب في الزيارات ألا تكون طويلة، لا تتأخر في الزيارات الليلية. طيب والنصيحة الرابعة تقليل خروج الزوجين، أنا قلت عدم خروج الزوجين اللذين عقد عليهما العقد، ليش؟ لأنه يا إخواني في فساد ذمم في وقتنا، يعني ممكن يفعل معها شيء وبعدين يقول لك خلاص أنا تركتها، قد يحدث شيء، قد يموت وبعدين يكون قد فعل ما فعل وبعدين الاسم إنها ما دخل بها ويكون قد دخل بها، فألا يخرج من البيت. الأصل يكون كما قلنا الاعتدال بين الزيارات أن يزور الشاب، والاعتدال عند الرجل يعني عند والد الزوجة، اعتدال واعتدال عند الزوج. طيب ماذا يتحدث الزوج، هاي نصيحة، ماذا يتحدث الزوج مع زوجته، ماذا يتحدث الزوج مع زوجته، وهذا مهم بين العقد والعرس يا إخواني، فترة مهمة، فترة تأسيسية للمستقبل، تقدر أنت تبني فيها أشياء كثيرة. ماذا يتحدث؟ أولا أن يخبر زوجته بما يحب وبما يكره. يعني تجلس ساعتين، ثلاث ساعات، طيب خلال هذه المدة لازم تصير كلام، أنت إيش بتحب؟ إيش بتكره؟ والله أنا ما بحب السهر مثلا، هي ممكن تكون تحب تسهر، لأن تصير تتناسب مع وضعك أنت. طيب هي إيش بتحب؟ حتى لا يحصل تحصل المشكلات بعد ذلك. أساس المشكلات أيها الإخوة أن أكثر الأزواج لا يفهمون بعضهم البعض. ماذا قال شريح القاضي؟ ما رأيت يا شعبي خيرا من نساء بني تميم. أفضل نساء رأيتهن نساء بني تميم. ما قد تزوجت امرأة منهن يقال لها زينب، قال ليلة العرس أول ما قالت يا أبا أمية كنيته، ماذا تحب وماذا تكره؟ ماذا تحب حتى أفعله وماذا تكره حتى أجتنبه؟ فماذا قال؟ قال قلت أحب كذا وكذا وكذا. ثم قال شريح وأنت ماذا تحبين وماذا تكرهين؟ قالت أحب كذا وكذا وكذا وأكره كذا وكذا. يعني الأصل أن يعرف ماذا تحب وماذا تكره حتى يفعل ما تحب ويترك ما تكره، وهي العكس كذلك. يا أخي الآن الزوجة لو إنه ترى حلال ما بتحبه ما في مشكلة لأجلها، مش هي زوجة لها شعور؟ مسجد عمر بدرس، فبقول لي يا شيخ بدي أسألك سؤال بعد الدرس، قول لي يا شيخ يعني أنا في البيت بكون جالس في بيتي، زوجتي أكره شيء عليها إني ألبس بجامة لونها أحمر، شو الحكم يعني؟ وأنا عندي بجامتين ثلاث حمر بدي ألبس في الدار أحمر، خلص بتكره ألبس أحمر. قلت لي يكون ثور زوجتك من لون الأحمر تتأثر يعني؟ قال لا خلص بتحبش إلا يعني أبدا لون الأحمر ما بتحبه. قلت يا أخي لبس الأحمر مش واجب ولا سنة، ترى لا هو واجب ولا سنة، توكره لا تحب هي منك أن تلبس لون الأحمر تلبسش أحمر، جزاك الله خير. يعني الأصل للقرب وللمودة، هي في أنت في البيت ما بتحب تلبس لون أحمر، مش أنت أصلا أحيانا ما بتحب لباس مثلا معين، هي في زوجته قولها تلبسيش كذا وهي الأصل أن تطيعك، وأنت كذلك للود والقرب إن هي تكره أن تلبس أنت بجامة حمراء خلاص رد عليها. قلت له أطيحها استعين بالله. وسبحان الله يعني هذا أن يفهم ماذا يحب الزوج وماذا يكره، وهي ماذا تحب وماذا تكره، لتقارب الأفهام. ما هو أنت كما قلنا إحنا اختلاف الآراء، أنت بينك وبين زوجتك اختلاف آراء، الآن زوج وزوجة الأصل التقارب، هو الأصل يفهم عليها وهي كما تفهم عليه. طب كيف بدي يفهم عليها؟ بيوم؟ لا، بدي أخبرها أنا أحب كذا، هي تقول أنا بحب كذا، أنا بكره كذا بحبش كذا، وهكذا حتى في الطعام، والله أنا بحب الأكل كذا بحبش الأكل، أبصر تفهم عليه في المستقبل. أن يخبر زوجته بما يحب وما يكره ويسألها عما تحب وما تكره. ثم على الزوج أن يخبر زوجته بوضعه المالي حتى يتعاون معا، وهذا مهم، على تدبير النفقة. يعني أثناء الزيارات أقول والله ترى أنا راتبي كذا والحمد لله مدبر أمورنا، واشتريت ترى الآن غرفة نوم الحمد لله دبرت، حتى تفهم الزوجة كذلك وتعلم إن تحصيل المال ليس سهلا. يعني هي لما تشوف والله إنه في مال عند زوجها ودفع مهر بقول الله ما شاء الله، إذن تحصيل مال لا، الزوج هذا ممكن يكون صنايعي تعب عبي ما يحصل المال، فلن تقولها والله أنا رجعت من ورشي تعبان، شو الورشي طول النهار وكذا 20 ليرة 25 ليرة، فبتفهمي شو معنى 20 دينار 25 دينار، بتقول له جيب لي قالب كيك حقه 25 ليرة، طب ما هو نيش فريق زوجك عبا ما جاب 25 ليرة، تصير تفهم عليه عشان تدبر شؤون البيت معاه. بس تلميحا قول انا اليوم كذا والله اشتغلت واعطوني كذا، ان يخبر بالوضع المالي حتى ما تتفاجأ بعد ذلك. طيب عليه أن يحدثها كيف يمكن أن يحل مشاكلهما، طبعا مش يفتح المشاكل وكذا، لكن اللبيب بالإشارة يفهمه، يعني أن يخبر بحالات والله حدث كذا وكذا من خلال الكلام الطويل طبعا مع اللطف والملاطفة. عليه أن يحدثها عن برنامج عمله وزياراته وأسفاره حتى لا تتفاجأ الزوجة، أنا عندي والله يوميا برنامج زيارات، أنا عملي من 7 الصبح بروح على 6 المساء ما تفاجأ انه والله بتاخر في العمل، انت ليش ما قلت لي بتاخر؟ لا بدك تخبرها. الكلام دي يكون انها انك تتاخر، بتسافر مثلا كثير اصفار، ممكن حبش طلع تريلا سائق بتاخر بروح له اسبوع بغيب، بده يخبرها بهذا. عليه ان يخبرها بمواعيد زياره اهله واهلها بعد الزواج، هذا عموما يعني يقول والله بحب كذا لا احب كذا، ومواعيد مجالس العلم ان كان في مجلس علم. اذا باي شيء يتحدث، ينبغي ان يتحدث، ترى مش كل الكلام رومانسي وعاطفي، يعني بدك تبني اشياء يا اخي اثناء بين العقد والعرس بدك تبني اشياء. طب بعض الاخوه يعني من المتدينين احيانا بيخلي المجلس بينه وبين زوجته حلقة علم كاملة، كويس، بس مش كل المجلس. يعني بقول والله أنا هي تحفظ قرآن بدي أسمع لها وتسمع لي، جميل، لكن مش كل المجلس. يعني هي مش حلقة تسميع قرآن، هذه مرحلة لفهم النفسيات. يعني لو سمعت أنت وياها صفحتين ثلاث صفحات وهي سمعت لك، جيد، هذا كبناء أنك ستبني معها علاقة دينية، انه احنا هكذا في المستقبل نصير راجع مع بعضنا البعض جزء جزء، لكن الان هي صفحتين ثلاث صفحات جزء من هذا حكم فقهي بتربيها دينيا. وهذا من ضمن الحديث مهم يا جماعه، انك والله حضرت الاسبوع هذا خطبه جمعه، يعني انت ما بتجعل الدين عندها موضوع اهتمام، والله لما تدخل من ضمن الكلام الطويل ثلاث ساعات انت معك ثلاث ساعات، وسبحان الله طبعا مع الود والحب الوقت بمر سريعا، اما مع الشيخ الواحد بيزق حاله. يوم الجمعه بخطب ثلث ساعه هالشيخ وبقول الناس حسبي الله على الشيخ، طول علينا كسر علينا، هذاك بقعد ثلاث اربع ساعات عند ايه شو هذا، مر الوقت بسرعه. طيب اخبرها كذلك يا اخي بموضع اهتماماتك، يعني انا والله حضرت خطبه الجمعه اسبوع هذا، هذا كلام عام، والله الشيخ جزاه الله خير جاب حديث اذكر الحديث، ايه اذكر الايه، قص والله حكى لنا قصه مؤثره. بتصير هي كمان يا أخي لما تسمع قصة مؤثرة دينية يتكلم معك فيها، ها بدينا ربينا أنشأنا، ما قلنا الزوج مسؤول عن تربية زوجته حتى بعد الزواج. طيب سادسا الاعتدال بالهدايا، الاعتدال بالهدايا يعني ألا عدم الهدية، لا غير مناسب، الآن هي تنتظر هدية ولو شيء بسيط، والإغراق في الهدايا أيضا لا يناسب. يعني واحد راتبه 300 دينار لما يجيب هدية كل أسبوع بخمسين دينار، يعني ما شاء الله، يعني 200 دينار في الشهر هدايا لزوجته. شو بتفهمي؟ ما بقول، بقول والله اسمع صحيح راتبه 300 ليرة بس والله أعلم الإضافي 1000 دينار، هذا اللي بطلعهم إضافي أوفر تايم 1000 دينار. ليش 50 ليرة هدية؟ الهدية اللي بيجيب ليها قيمتها 50 دينار، فبتفهم انه راتبه عالي جدا، فلذلك قد يؤدي هذا الى المشاكل بعد ذلك. هدية معتدلة من حالك، شو راتبك انت، انت رتب على اساس انت كنت كل اسبوع تروح بالاسبوع مرتين تروح تزور زوجتك وتاخذ كل مرة هدية، ام هو لما تتزوجت الان بدك تاخذ هدية كمان. الزوجة الان عندك في بيتك مش كل اسبوع هدية، كل شهر كل شهرين يجيب لها هدية، بدك تناسب بين هدايا الخطبة أو هدايا بعد العقد مع الهدايا بعد الدخول. وسادسا، إذن سادسا الاعتدال في الهدايا، وسابعا راعي الحالة العاطفية لزوجتك، وهذا مهم، أن الرجل الزوجة الآن تنتظر منه كلمة عاطفية، كلمة حب، كلمة ود. يعني يا إخواني ينبغي الإنسان أن يكون في هذه المسألة الرجل لبيبا. يعني بعض الناس عنده جفاف عاطفي، خلينا ندخل في العاطفة مش مشكلة، عنده جفاف عاطفي. المرأة ممكن تتزين له ساعتين أو ثلاث ساعات، خاصة التي عقد عليها زوجها اللي بسموها خاطبة، إحنا تسعى كل السعي أن تتزين له وبتهتم. لا تنسى يا أخي أبدا، لا تنسى أن تمدح لباسها، ما هي أصلا ساعتين. ترى إحنا رجال لو سألنا قديش شيخ قدام المراية قعدت اليوم، ولا دقيقة ما شاء الله الشيخ ما تطلعش من المراية بالمرة. إحنا رجال يمكن نهتمش دقيقتين تطلع حالك المراية بتمشي، لا، المرأة هذا عندها موضع اهتمام أصلا، عادي جدا إنها تجلس أمام مرآة ساعة ونص وساعتين، فهي تعبانة كلها التعب، تنتظر منك كلمة مدح، ما تقول لي والله أنا كذا. يعني واحد دخل عليه خطيبته مثلا اللي هي العقد عليها، لما جاء طلع عليها إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ما شاء الله. يعني هذا الحديث موضوع مناسب الآن، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا، هذا مناسب موضوع الحديث هنا. هي تنتظر أن تمدحها، أن تمدح لباسها، أن تمدح تصفيفة شعرها، أن تمدح ذلك، وأن تراعي حالتها العاطفية. يا أخي هدية بسيطة، واكتب عليها كلمات حلوة، جيب لك وردة اكتب عليها ما رأيت شيئا يشبهك إلا هذه الوردة، ما شاء الله، ما رأيت شيئا إلا هذه الوردة، كلمة عاطفية، كلمة تفرح بهذا، تبني حياة أنت بينك وبينها حياة عاطفية. هذا مهم يا إخواني، حتى أهل الدين وأهل المساجد يتكلموا فيه، هذا استمرار حياة زوجية. اللي بيكون عنده هذه العاطفة حياة زوجية بيكون سعيدة، لكن بيكون عنده جفاف رسميات دائما ما تستمر الحياة. إذن راعي الحالة العاطفية لزوجتك. سابعا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، قال عائشة، كان إذا شرب شربت عائشة يأخذ القربة ويتتبع أثر فمها، قالت كنت أشرب من القدح فأناوله إياه فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشربه. هذا باب مراعاة عاطفتها، نفس المكان مكان فمها يضع عليه الصلاة والسلام فمه. ثامنا، وهذه آخر نصيحة، لا تحرج زوجتك بأوامر تخالف فيها أهلها. كيف هذا؟ قلها اسمع بدي أتصل فيك الساعة 12:30 بالليل، قل له أبوي ما برضى، يعني 12:30 بالليل يعني بكون الناس الدار كلهم نايمين وبتحكي معاي ويسمعوا صوت والله أني بحكي، فبلاش. شو الأصل؟ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب. من هسه بدي ترد على أبوك تحرجها أنت أمام أهلها يا أخي، أنت تحرجها، بدي إياك تساوي كذا، والله أبوي ما رضي. إيه ما بترد علي بترد أبوك؟ هذا أحرجت أنت أمام أهلها. لا تحرج زوجتك أمام أهلها، لا تحرجها، بالعكس أنت اجعل الموافقة. وأنا بقول، وهذا ختام النصائح، لا تجعل مرحلة ما بين العقد والعرس مرحلة مشاكل، لا تجعلها مرحلة مشاكل. يعني ما تفتح المشاكل، بعض الناس لا إلا يفتح المشاكل وحل المشكلة وكذا. والله دخلت في قضية، قال له هو لسه عاقد بين العقد والعرس، قال له حاصل مشكلة وضارب نسيبه، قلت ما شاء الله هذا خير افتتاح ما شاء الله. لذلك أنا في الإصلاح في قبل الدخول بقول، خاصة إذا احتدمت المشاكل ما بدخل في الإصلاح، بقول إذا من البداية مولعة هي، كيف يعني لما كيف لما يتزوج ويدخل بالزوجة وتصير عنده، إذا من البداية وهي عند أهله وهو عند أهله يعني المشاكل محتدمة، خلاص توكل الله، مشاكل محتدمة. فلا تجعل الفترة بين العقد والعرس فترة مشاكل، مشي يا أخي مشي. يعني عزمونا، لا ما عزموناش، قالوا لنا كذا. فترة العقد وبين العقد والعرس مش فترة مشاكل، فترة تفاهم، فترة تفاهم. أصلا معنا وقت المشاكل في هذا الوقت مرحلة عاطفية، مرحلة ليفهم الزوج زوجته، ليكون الاستمرار بعد ذلك. إذن ثمن نصائح، الأفضل ألا تطول المدة بين العقد والعرس، التقليل من زيارة بيت المعقود عليها، عدم التأخر في الزيارات ليلا، التقليل من الخروج مع الزوجة قبل الزواج بأي شيء يتحدثان أو ما يخرج كما قلنا بأي شيء يتحدثان، الاعتدال في الهدايا، على الزوج أن يراعي حالة زوجته العاطفية، لا تحرج زوجتك بأوامر تخالف فيها أهلها. المرة القادمة إن شاء الله سيكون الكلام، وهذا من أهم الكلام اللي هو غدا، حول الحقوق والواجبات. يعني ما هي واجباتك تجاه زوجتك؟ الآن خلاص عقدنا وكذا، وممكن نتكلم شوي عن منكرات الأفراح أو ليلة العرس بشكل بسيط. الدكتور جزاه الله خير تكلم عن ليلة العرس وما فيها من سنن وكذا، فممكن نتكلم عن بعض المنكرات، ثم الحقوق والواجبات. وهذا من أهم الدروس، من أهم دروس الدورتين الحياة الزوجية، أن تعرف ما هي واجباته وهي كذلك ما هي واجبات، ماذا تريد الزوجة من زوجها بدنا نعرف، وماذا يريد الزوج من زوجته. إن شاء الله غدا وبعد العشاء في محاضرة لقاضي من القضاء، وأنا بفرح جدا أنه مشاركة قاضي رئيس محكمة الرصيف جزاه الله خير سيشارك غدا بعد العشاء في محاضرة، لأنه هذا عايش الواقع، احنا امام مسجد على قدر معين ضيق بدخل مشاكل، لكن هذا كل يوم عنده. فبدو حدثنا عن شيء من واقع الزواج عندنا في الاردن باذن الله تعالى. وصلي لهم.